الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان اعرف حبيبك صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولازلت بإذن الله جل وعلا أتحدث في تزكية الله جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم. فتحدثت في الحلقة الماضية والتي كانت قبلها عن بعض التزكيات من رب البريات لسيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ثم إني كنت قد وقفت في الحلقة الماضية بإذن الله جل وعلا على تزكية الله جل وعلا للحبيب صلى الله عليه وسلم باعتباره خاتما للأنبياء والمرسلين. واستدللت على ذلك من كتاب ربنا جل وعلا من سورة الأحزاب بقول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولذلك قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الرئيس المقدم والإمام المبجل صلوات الله وسلامه عليه. وحينما يقول ربنا جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، إن المهمة الحقيقية التي شرف بها النبي صلى الله عليه وسلم هي بعثاته صلوات الله وسلامه عليه. فهو نبي رسول خاتم للأنبياء والمرسلين، وهو سيد الأنبياء والمرسلين، وهو سيد ولد آدم بالإجماع. ولذلك فإن الله جل وعلا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليست له محاباة لأهل الباطل على الإطلاق، كما أن الله جل وعلا لا محاباة عنده لأهل الشرك أو لأهل الكفر أو لأهل الإلحاد أو للاديين أو للادينيين أو ما شابه ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تكون شفاعته لأمته، للمتبعين له صلى الله عليه وسلم، للسابقين ولأصحاب اللمم ولأصحاب الكبائر أيضا ولمن لم يشرك مع الله إلها آخر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته رضي الله عنها وأرضاها: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه، دعا أبا طالب للإسلام، رغم أن أبا طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة وأيد النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة وكان محبا للحبيب صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ما آمن بالحبيب صلى الله عليه وسلم، أي ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا اتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض أبي طالب جلس عند رأسه وكان يقول له: قلها يا عماه، قل لا إله إلا الله وحاجك بها عند الله. ومات أبو طالب دون أن ينطق بكلمة التوحيد. ولذلك نعود بسرعة إلى قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك ما يجب علينا على الإطلاق أن يكون منا طغيان أو أن يكون منا والعياذ بالله جل وعلا إطراء على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالحبيب صلى الله عليه وسلم أضافه ربنا إليه، أي أضافه كعبد إليه إضافة تشريف ليس بعدها تشريف. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينحصر مقامه صلوات الله وسلامه عليه بين العبودية وبين الرسالة، هو عبد لله جل وعلا. ولذلك حينما نقرأ قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. المقصود بالعبد ها هنا إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن مقام النبي صلى الله عليه وسلم ينحصر بين العبودية، هو عبد لله ورسول. المقام الثاني رسول، ولذلك يقول ربنا جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. إذن رسول الله، إذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد رسول من أولي العزم الخمسة، فضله الله على سائر البشر. لكن يجب علينا أن نعلم أن العبد عبد وأن الرب رب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله وحده. ولذلك نرى ذلك ماثلا في نهاية سورة الكهف في قول الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم، أي محمد، وهو الحبيب لله جل وعلا، هو الخليل لله جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل لهؤلاء جميعا قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر بمعنى لي أب ولي أم، لي أب ولي أم، أتيت من نكاح ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. هو بشر يأكل ويشرب يبول ويغوط ويمرض ويجري عليه ما يجري على البشر، إلا أن له خصائص من رب البشر، وهو السيد لولد آدم بالإجماع. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي الفاصل بيني وبينكم أني نبي رسول من أولي العزم يوحى إلي. وأيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتبرأ من الذين عاندوا، من الذين حاربوا، ومن الذين ابتدعوا في دينه ولم يتبعوا. أيضا نعود بإذن الله جل وعلا إلى التزكية التي تلي ذلك، ألا وهي تزكية الله للنبي بأن جعله البشير النذير لمن على ظهر الأرض جميعا، وجعله رحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك حينما نرى التزكية في البشير النذير، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضل، إلى آخر الآيات من سورة الأحزاب. انتهيت في الحلقة الماضية بإذن الله جل وعلا بما ورد من حديث عبد الله بن عمرو، والذي يتوافق مع هذه الآيات من سورة الأحزاب، بما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال عبد الله بن عمرو جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، والحديث مرتبته صحيح. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أبائي أمهاتي إخواني أخواتي أبنائي بناتي انظروا انظرنا، قلت في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ها هنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هنا في سورة الأحزاب، هنا في صفته في التوراة، انظر وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، بين المقامين، بين مقام العبادة وبين مقام الرسالة أيضا. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سمحا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اتسع صدره إلى أهل مكة، بل إلى أهل المدينة، بل إلى أهل الجزيرة العربية، بل إلى الأرض ومن عليها. ولذلك قال ربنا جل وعلا ولو كنت فظا غليظا لم فضوا من حولك، ولذلك أمره فاعف عنهم إلى آخره. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، كان رحيما، وهذه صفته أيضا. نعم جاء في قول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الله أكبر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، الله أكبر، رؤوف رحيم، فإن تولوا إلى آخر الآية. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم به من صفة الرحمة حدث ولا حرج، ولذلك قال ربنا فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المهم أنني أنقل ما جاء في صفة النبي في التوراة من خلال الحديث الصحيح، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة. نعم، لأن النبي كان يأخذ بالعفو ويأمر بالعرف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عن الجاهلين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس عباد الرحمن الذين قال الله فيهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المهم ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، أي الملة التي سبقت أمتنا من خلال اليهود ومن خلال النصارى، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا هؤلاء وهؤلاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله، يفتح بها أعين عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. كنت قد انتهيت عند هذا الحد، لكن أضفت إضافات يسيرة الآن، وقلت بإذن الله جل وعلا سأتيكم بموقف يتسم تماما بما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التزكية في التوراة، حتى لا يقول قائل إنكم تأتون بأدلة من عندكم وليس من عند القوم على الإطلاق. هذا الرجل الذي أتحدث في ترجمته الآن كان اسمه إنسيلم تورميدا، كان أكبر قس في عهده. المهم، هذا الرجل لما قرأ التوراة وقرأ الإنجيل، هذا الرجل كان يأتي عند البشارة بالنبي القادم بعد عيسى صلى الله عليه وسلم، ومن خلال ما نقرأ نحن في كتاب الله جل وعلا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولذلك فإن المتأمل يرى إعجازا في القرآن في مسمى وفي اسم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سماه أهله باسم محمد، وحينما ينظر في البشارة التي وردت في النبي صلى الله عليه وسلم نراها أتت باسمين، بأحمد وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يمكن لرجل من أهل الكتاب إذا لم تكن أو لم يكن الإسمان عندنا في كتاب الله له أن يطعن. ولذلك حينما نرى في سورة الصف على لسان عيسى صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ونرى أيضا في سورة الفتح من قول الله جل وعلا محمد رسول الله، الله أكبر. إذن جاء الاسم في القرآن بأحمد ومحمد، دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الإمام الخاتم له اسمان، أحمد ومحمد. طيب، حينما نرى في الكتب السابقة في هذه التزكية بنا نعود إلى إنسيلم تورميدا قرأ البشارة. أنتم تعلمون أن التحريف من الزيادة والنقصان والتبديل والتغيير إنما يتم عند القوم بين الحين والحين. المهم، قرأ في عهده بالنسبة للبشارة خير لكم أن أذهب إلى الآب، يعني ما جاء على لسان عيسى كما يقولون صلى الله عليه وسلم أنه قال عندهم خير لكم أن أذهب إلى الآب بالمد وليست إلى الأب. لماذا الآب بالمد هكذا؟ يعني من القرب، مصدر القرب والرحمة والشفقة والعطاء والتربية إلى آخره، وليس المقصود به أبوة النسب. ولذلك القرآن يوضح ذلك أنهم لا يقصدون بها أبوة النسب لليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني كل اليهود وكل النصارى بيقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه. طيب، طبعا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. خلاصة المسألة أنه لما نظر في هذه البشارة خير لكم أن أذهب إلى الآب، مصدر القرب والرحمة والشفقة، لأني إن لم أذهب إلى الآب أي إن لم أرفع، وأنتم تعلمون أن عيسى صلى الله عليه وسلم رفع، أهو لأني إن لم أذهب إلى الآب إن ما ارتفعتش وإن لم يرفع بي لم يأتيكم المعزة، إن أنا ما ارتفعتش مش هيجيكم، إن بالخاتم المعزة البار قليط. البار قليط يعني هذا هو اللغز أي مسماه أو اسمه، البار قليط هو خير مني، يعني عيسى صلى الله عليه وسلم كما يزعمون يقول هو خير مني على النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير مني، يبكت العالم ويوبخهم ويدينهم على بر ودينونة وخطيئة إلى آخره، ويحدثكم بأشياء إلى آخر ما جاء. المهم قال إن سلم ترميدا، فلما جئت عند هذه لم أعلم الترجمة ولم أعلم من هو النبي الخاتم، أخذت أبحث فسمعت عن قس بأقصى الأندلس تشد إليه الرحال من القساوسة ومن طلاب العلم ومن الكهنة، هذا الرجل تعدى 90 من عمره، فسافرت إليه، فلما بلغت أمره رأيت الآلاف من طلاب العلم عنده، فقلت له يا سيدي أتيتك من بلاد بعيدة أريد أن أعرف معنى كلمة البار قليط، قال اذهب يا بني، قلت لا، فلما ألححت عليه قال لي بشروط، وأعلمك الكلمة بشروط، قلت اشرط علي، قال أن تخدمني 10 سنوات متصلة، وأنتم تعلمون أن من تعدى 90 من عمره لا يضمن، بل من تعدى العام الواحدة، بل من تعدى اليوم الواحدة لا يضمن أن يعيش ساعة بعد ذلك، ولكن الأمر للتعجيز ها هنا، أن تخدمني 10 سنوات متصلة، أن تخدمني 10 سنوات متصلة، فإن أنا مت خلالها فلا شيء لك عندي. قال قلت أوافق. قال أن تقوم بأمري، يعني أن تقوم على تغسيلي وتهيئتي إلى آخره. قال قلت أوافق. قال فخدمته 10 سنوات، وهذه يستفاد منها أن العبد ربما يصبر على تعلم كلمة واحدة تنجيه من النار وتدخله الجنة بإذن الواحد الغفار، ولذلك فإن الصبر على طلب العلم عظيم وأجره عميم ونفعه كبير بإذن الله جل وعلا. المهم قال قلت له أوافق. قال وخدمته 10 سنوات متصلة، فلما انتهت المدة قلت له سيدي أعلمني معنى الكلمة الآن. قال بني تعال معي. ثم أراني التراجم. قال انظر البار قليط، البار قليط كلمة مكونة من مقطعين، البار قليط أو الفير كلايت، الفير كلايت أو كليت، هذه مكونة من مقطعين، البار هذا مقطع، قليط هذا المقطع الثاني. انظر إلى الترجمة اليونانية، البار تعني محمد، قليط تعني الأحمد، هذه يعني تعني كلمة مكونة من اسمين، ليست مكونة من اسم واحد، لذلك فإن اسم النبي جاء في القرآن على اثنين، أحمد ومحمد، ولم يسمى باسم واحد كما سماه أهله أبدا، وهذا هو الإعجاز، البار قليط أي المحمد الأحمد وهو نبي العرب يا ولدي اذهب فاتبعه. قال فقلت له سيدي وبما أنك تعلم ذلك لما لم تؤمن بمحمد هذا صلى الله عليه وسلم؟ قال لأمرين يا ولدي، الأول أنني ما علمت المعنى إلا متأخرا، الثاني أنني رجل مبتلى بحب السيادة والوجاهة والمال، وإن ذهبت إلى المسلمين حتى أقول لهم ذلك وحتى يعطونني سيقولون لي لا تمن علينا إسلامك، بل الله يمن عليك أن هداك للإيمان، فاذهب أنت يا ولدي. قال فأتيت ثم دخلت في الإسلام ثم صنفت الكتاب، وصنف كتابا عظيما، هذا الكتاب الآن ترجمت له في موسوعتي التي جعلتها بإذن الله جل وعلا لطلاب العلم بالنسبة للتراجم، والكتاب معروف وهو عبارة عن مناظرة يعني تظهر نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتظهر الحق في دين الله جل وعلا أي في الإسلام. المهم انتقل بإذن الله جل وعلا من هذه التزكية بأن زكاه بشيرا ونذيرا إلى التزكية التي تلي ذلك. زكاه ربنا جل وعلا هدى للخلق. زكاه ربنا جل وعلا هدى للخلق، أي زكى الله محمدا صلى الله عليه وسلم هداية للخلق، أي لأهل الكوكب الأرضي من شرقه إلى غربه، من شماله إلى جنوبه. ولذلك نرى الإسلام منتشرا في الأقطار والأمصار، ما تسمع عن قارة إلا وترى الإسلام فيها بإذن الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أما النور فهو الحبيب صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين هو القرآن العظيم، والنور المقصود به الهداية لسائر أهل الأرض، الهداية والرحمة. المهم أنني بينت ذلك من خلال ما قاله كعب ابن زهير وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، إن الرسول لنور يصطفاء به مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زول، إلى آخر ما ذكر. ومن شدة إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المديح خلع برجته وألبسها لكعب ابن زهير. خلاصة المسألة أني أبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نور، أي هداية لأهل الأرض. لما لا ولم لا؟ وقد جاء في الأثر الصحيح لما ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم قالت أمه، وذكرت ذلك مسبقا، قالت أمه: رأيت كأنه خرج مني نور، خرج مني نور. المتن الثاني: رأيت أن نورا خرج من فرجي، أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام، كناية عن هداية الحبيب صلى الله عليه وسلم لهذه الإمبراطوريات ولهؤلاء الناس على ظهر الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. ركز معي في هذه اللآلئ، ركزي معي في هذه اللآلئ، وأكد للمشاهدين المشاهدات إننا نتحدث عن تزكية من؟ عن تزكية ملك الملوك، عن تزكية رب الأرباب. لمن؟ لسيد ولد آدم على الإطلاق. ولذلك حينما أتي بهذه اللآلئ المختصرة الموجزة، لأني لا أريد استفاضة في الروايات على الإطلاق حتى يتسنى لي أن أنتهي من السيرات دون الإطالة بإذن الله جل وعلا. لذلك أريد أن نتمتع بأجمل ما في السيرة من صحيح بإذن الله جل وعلا، وتركا للضعيف بإذن الله جل وعلا. أنتقل إلى التزكية التي تلي ذلك. قلت: زكاه في شدته ورحمته، زكاه في شدته ورحمته. نعم، إن الشدة مطلوبة في موضع الشدة، وإن الرحمة مطلوبة في موضع الرحمة، بل إن ربنا جل وعلا له المثل الأعلى: نعلم أنه أرحم بعبده من الوالدة بولدها، ورغم ذلك هو قهار، هو جبار، ورغم ذلك نعلم أنه يقهر الظلمة والجبابرة، ونعلم أنه يبطش بالكافرين وبالمجرمين وبالمشركين وبالمنوئين. ولذلك نقول إن الشدة في موطن الشدة كمال، وإن الرحمة في موطن الرحمة كمال. ولذلك زكى الله جل وعلا شدة النبي صلى الله عليه وسلم، وزكى رحمته، لأن الشدة في موطنها ولأن الرحمة في موطنها. مثلا إن نظرنا إلى الناس، مثلا نرى إنسانا لا يضبط شدته على الإطلاق، نرى شدته على زوجته وهذا أمر مرفوض، نرى شدته على أولاده هذا أمر مرفوض، إلا في موطن الشدة. ولا تكون الشدة هذه كشدة على الكافرين وأعداء الدين، لا أبدا على الإطلاق، هذا موطن تقويم وتربية وتوجيه، أما هذا موطن جهاد في سبيل رب العباد. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا حينما ننظر إلى المعنى الذي يتجلى من قول الله جل وعلا محمد رسول الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء، أشداء الله أكبر، أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم الله أكبر. إذن الشدة في موطنها على الكافرين، نعم، وليجدوا فيكم غلظة لأنها مطلوبة على أعداء الله جل وعلا، المحاربين للمسلمين، المغتصبين للنساء المسلمات، الهاتكين للأعراض، الهادمين لبيوت الله جل وعلا، الكارهين لدين الله جل وعلا. ولذلك نرى قول الله جل وعلا أيضا في سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمشركين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. حينما يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ، أي واغلظ عليهم، والمقصود بالمنافقين هنا الذين نافقوا نفاقا أكبر. وللعلم لمن أراد أن يسدل خلفنا، بمعنى أن النفاق قلت ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. أما النفاق الأكبر صاحبه يظهر الإسلام لكنه يبطن الكفر والعياذ بالله جل وعلا، يظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطن والعياذ بالله البغض للنبي صلى الله عليه وسلم، يظهر المحبة للمسلمين والتمني للانتصار إلا أنه يتمنى رفعة الكافرين والمشركين على المسلمين ولا يتمنى رفعة المسلمين. ولذلك فإن الله كفر المنافقين نفاقا أكبر في سورة، ألا وهي سورة المنافقين، فيقول وهي سورة كاملة نزلت في هؤلاء القوم المجرمين. ولذلك حق فيهم قول ربنا جل وعلا: إن المنافقين الله أكبر في الدرك الأسفل من النار. ولذلك حينما يقول ربنا جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إلى آخر الآيات. ولذلك بين ربنا جل وعلا كفر القوم، لكن بالنسبة لنا لنا الظاهر ولله الاطلاع على السرائر، بمعنى لو أن إنسانا جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان، حتى وإن كان في باطنه يخالف ذلك، فليس لي على الإطلاق أن أشق عن صدره. لنا الظاهر ولله الاطلاع على السرائر. ولذلك فإن المنافقين نفاقا أكبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يعلم بهم من خلال الوحي، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بأمرهم كحذيفة. ولذلك سقط الحكم على هؤلاء بالكفر لكن دون التعيين، حتى يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لنا الظاهر فقط. ولذلك هم نكحوا المسلمات وكان بينهم الإرث وكان بينهم النسب، ولم يحكم المسلمون عليهم بالكفر لأنهم لم يعينوا. خلاصة المسألة هذه مسألة عقدية ذكرتها في موسوعتي، وهي ما تسمى بموسوعة العقيدة الصحيحة الكبيرة، وبينت المسألة فيها. أما النفاق الثاني هو النفاق الأصغر، واللي هو المأخوذ من حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، أجمع بين الاثنين بالأربع خصال، لأن حديثا ضم ثلاثة ولأن الحديث الثاني أتى بالأربعة مجتمعة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذا هو النفاق الأصغر الذي لا يكفر صاحبه بل هو آثم مذنب وله الويل من الله جل وعلا إن لم يتوب من ذلك. خلاصة المسألة حينما نعود إلى قول الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ولذلك قلت في الموطن الثاني من قوله جل وعلا: وليجدوا فيكم غلظة، أما بالنسبة للمؤمنين رحماء بينهم، رحماء بينه. ولذلك قلت إن التزكية إنما هي لشدة النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار والمشركين، وإن التزكية لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، بل إن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شملت كل ما على ظهر الكوكب الأرضي، وبينت ذلك بالأدلة في المجلد الذي هو قد طبع لنا بالاشتراك مع يعني ابننا وحبيبنا الدكتور إسلام عبد الحميد، هذا المجلد باسم صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. عامة أجري بسرعة وأقول أنتقلوا إلى التزكية التي تلي ذلك. زكاه قدوة للبشر جميعا. قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة أي قدوة، إننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يحق لأحد أن يقول إنني أقتدي بالزغبي أو بغير الزغبي على الإطلاق، لأن الإنسان الحي لا تؤتمن عليه الفتنة، وربما والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله ربما يفتن في حياته، ربما يضل في حياته، ربما يقع في الابتداع، ربما يقع في الضلال، ربما يموت على غير الملة والعياذ بالله جل وعلا. وكم قرأنا في سوء الخاتمة عند الإمام القرطبي رحمه الله في الباب الثاني من التذكرة بتحقيقنا أيضا إن شاء الله جل وعلا، وكم قرأنا لأبي الفرج من الجوزي في هذا الباب أيضا، وكم قرأنا لهذا الإمام العظيم لابن قدامة في هذا الباب أيضا، وللكثيرين الذين تكلموا في هذا ولابن أبي الدنيا ولغير هؤلاء لما تكلموا عن سوء الخاتمة لبعض العلماء والعباد والزهاد والسادات، وأيضا الإمام الحسن البصري رحمه الله كما ذكر أبو الفرج من الجوزي في نهر الدموع وغيره، بحر الدموع وغيره، خلاصة المسألة كم من متقن لكتاب الله جل وعلا مات على الكفر بالله جل وعلا وافتتن، وكم من مجاهد في سبيل الله ما ترك ثغرا وافتتن قبل موته ومات على غير ملة والعياذ بالله جل وعلا، إلى آخر هذه الصور التي لا أود أن أذكرها كلها على الإطلاق، وحتى أني لا أريد أن أذكر بعضها إلا واحدة للاستشهاد. ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، وذكر غيره كابن الفرج وغير هؤلاء، رواية لمنصور بن عمار أنه قال: كان لي صديق وكان عالما، كان يأمر بالمعروف وكان ينهى عن المنكر، سمعت بمرض موتي هذا الرجل، يعني انظروا، يعني يقول عن صديقي إنه كان عالما له الظاهر، إنه كان يأمر بالمعروف ونعمك له الظاهر، قال: سمعت بمرض موته وأنه في نهايته أي في السكرات، فذهبت إلى بيته وطرقت الباب عليه، قال: فتحت لي ابنته الباب فدخلت عليه فإذا وقد حفر قبره وجلس على شفيره، ونحن نعلم أن بعض التابعين كانوا يحفرون قبورهم في ديارهم وكانوا يجلسون على شفير قبورهم يعظون أنفسهم، ومنهم من كان ينام في قبره بعض الوقت حتى يتذكر ظلمة القبر. المهم قال: لما فتحت لي الباب جلست بجواره وهو على شفير قبره، قال: اشتد به الأمر، قال: ثم رأيت الأمارات على وجهي، أمارات الموت، فقلت له: أخي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل أي شهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني، فأعدتها ثانية: قل لا إله إلا الله يا أخي، قل لا إله إلا الله، وهذه أتيتها بترجمتها وبعزوها أيضا في كتابي مع شقيقي الشيخ محمود الزغبي، وصرخة إلى العصار تبع إدارة الحكمة. المهم قال: قلت له: يا أخي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: فأعرض ثانية، فأعدتها ثالثا: قل لا إله إلا الله، فأوشح، قال وزرق وجهه ثم نظر إلي ثم قال: يا أخي يا أخي يا أخي، هذه كلمة حيل بيني وبينها، أن ينطق بأي كلمة إلا هذه، يا أخي هذه كلمة حيل بيني وبينها، ما أقدرش أنطقها، ما أقدرش، حاولت. قال: فحزنت وغضبت وقلت: ولما؟ قال: لأنني كنت آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأذكر الناس، حتى إذا عدت إلى داري أرخيت الستور وشربت الخمور وهتكت السطور وحاربت ربي بالفجور، فابتلاني الله بالمرض، فلما اشتد علي المرض قلت لبنتي بنيتي ائتني بكتاب الله أقرأ حتى أنظر فيه، فأتتني بالقرآن فنظرت في القرآن وقرأت القرآن، ثم قلت اللهم اشفني ولن أعود إلى المعاصي مرة أخرى، فشفني الله جل وعلا، فعدت وأرخيت السطور وشربت الخمور وهتكت السطور وحاربت ربي بالفجور، فابتلاني الله بالمرض وربنا حليم. قال فقلت لبنيتي بنيتي ائتني بكتاب الله حتى أنظر فيه، فقرأت القرآن ثم قلت اللهم اشفني ولن أعود إلى الذنب طارة أخرى، فشفاني الله جل وعلا وربنا حليم. فعدت وأرخيت السطور وهتكت السطور وشربت الخمور وارتكبت الفجور، ثم قلت لبنيتي بنيتي بعد إذ اشتد بي المرض ائتني بكتاب الله حتى أنظر فيه، فأتتني بالقرآن فجئت كي أنظر فيه، فطمس الله على عيني فلم أرى حرفا واحدا واشتد بي المرض، فأردت أن أنطق ما تأمرني به الآن، فحال الله بيني وبين ذلك. قال فكررها حال الله بيني وبين ذلك، أي أن الله ما مكنني من لا إله إلا الله، أن الله جل وعلا أمسك لساني وغيب عقلي فلا أنطق الشهادة. قال وساعتها سود وجهه حتى صار كالفحم ثم سقط في قبره ميتا. نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. لذا أقول إن القدوة لنا جميعا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا أقتدي بفلان ولا بعلان. نعم أقول ربنا يغفر له، ربنا يحفظه، ربنا يكرمه، هو على خير إن شاء الله، لكن لا تؤتمن على الحي الفتنة على الإطلاق، ولا أحد يسلم من الخطأ، بل إن العصمة للحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك أؤكد على هذه تارة أخرى، إن الاتباع لا يكون لعبد من عباد الله جل وعلا على الإطلاق، بل إن الاتباع يكون لعبد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقط. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيضا حينما ننظر في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقترحوا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو أتيت بالأدلة من الكتاب والسنة في سبيل ذلك ما انتهيت، ولكن حسبي أن أختم التزكية هذه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العرباض بن سارية، وإن الحديث عند الإمام الترمذي عند الإمام ابن ماجه، وإن الحديث عند الإمام الحاكم أيضا، وقال صحيح على شرط الشيخين على ما أذكر، وهو كذلك إن شاء الله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم، أي بعد، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، أي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه والاستنان بسنته صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. التزكية التي تلي ذلك ألا وهي زكاه الله ربنا رحمة للعباد، رحمة للخلق جميعا، رحمة لأهل الأرض. قال ربنا جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن نعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله وشرفه الله جل وعلا بالبعثة، لأن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنان ونجاه الله من النيران، وإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم نال شفاعته في الآخرة بإذن الله جل وعلا، وإن من اتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم كان على الهدى لا على الضلال، وإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحق لا على الباطل، وإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان على النور لا على الظلام، وإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدليل لا على الهوى. ولذلك أعبر بسرعة من هذه، فإن أهل الأرض يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربنا رحمة للعالمين، وإن الدعاة والوعاظ والعلماء والكل يحسنون القول في ذلك. لذا أنتقل منها بإذن الله جل وعلا. زكى الله نسبه أيضا، زكى الله نسبه أيضا. المفسرون وأهل العلم لما نظروا إلى قول الله جل وعلا في القراءة المتواترة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، من أنفسكم، بالفتح على الألف هكذا، وبالتسكين على النون، وبالكسر تحت الفاء، وبالكسر تحت السين أيضا، من أنفسكم، وبالضم على الكاف. نقول بإذن الله جل وعلا أقف عند هذا الحد، وبعده مباشرة أواصل إن شاء الله جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد عدنا بفضل الله ومنه علينا وعليكم وعليكم، والحمد لله رب العالمين. وصلت إلى تزكية الله لنسب الحبيب صلى الله عليه وسلم. قلت بقول المفسرين أما عن قول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخره. هناك قراءة أؤكد أنها ليست متواترة، هناك قراءة لكن ليست بالمتواترة، ونحن نعلم أن القراءات منها المتواتر ومنها الصحيح ومنها الشاذ، وليس هذا المقام في التعريفات هذه على الإطلاق. المهم هذه قراءة ليست متواترة على الإطلاق. يقولون لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم. ها هنا القراءة المتواترة في رسم العثماني من أنفسكم، أما القراءة غير المتواترة من أنفسكم، أي من أنفسكم نسبا، أي من أعظمكم من النسب، من أفضلكم. والمعنى صحيح، المعنى صحيح ومستمد من الحديث الوارد عند الإمام مسلم في صحيح وغيره في اصطفاء الله جل وعلا لقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم ولبيت النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للبشر أجمعين. وذكرته قبل ذلك حتى لا يطال، حتى لا يقال أنني أكرر أو أعيد. المهم أن نبي اصطفي صلى الله عليه وسلم من بيته، أي من بيت عبد المطلب، اصطفي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيت الكبير، اصطفي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبيلة الكبيرة، اصطفي النبي صلى الله عليه وسلم من كنانة، اصطفي النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بأسرها، بل اصطفي النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الخلق، لأن الله جل وعلا اصطفاه وجعله الرحمة المهداة وجعله الإمام الخاتم للأنبياء وللمرسلين جميعا. طيب بسرعة جدا، وزكى الله بإذن الله جل وعلا عرقه، وزكى الله جل وعلا عرقه. أنا بعد ما النسب تقول لي تقول لي طيب النسب يعني الزكى، أقول لك يا سيدي أي نعم، نسب النبي مزكى، لأن النبي نفسه قال أتيت من نكاح ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. لكن مثلا هذا الذي تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه ساحر وقال عنه شاعر وقال عنه كذا إلى آخر هذه الأمور، زب الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في هذا وطعن فيه بعشر مقابل واحدة طعن بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين في نهاية العشرة أنه والعياذ بالله، والعياذ بالله، عتل بعد ذلك زنين، أي ابن الزنا، أي ابن زنا، فلا يدرى فلان هل هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان، الله أعلم. ها هنا القرآن بين في هذا الذي يتطاول على النبي أنه ابن زنا وليس من ظهر أبيه. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبه من سفاح الجاهلية شيء، فنسبه صحيح سليم طاهر، بدليل متفق عليه النساب، متفق عليه رجال الآثار والأحساب ورجال التراجم في نسبه، قال ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرك ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولولا أن يقال أنني تكلمت فيما لا طائل فيه لمددت النسب معكم ومعكن الآن إلى آدم عليه السلام، ولكني أكتفي بما اتفق عليه عند الأئمة إجماعا. طيب بعد كده بقول زكى الله عرق النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي انتبه. اقول انتبه انت. زكى عرق النبي. حتى العرق اللي بخرج من النبي صلى الله عليه وسلم. لسه تسمع تزكيات عجيبة عجيبة. واسأل الله ان يمن علي بذكرها جميعا وان يجعلني خادما لنقلها باذن الله جل وعلا. يبقى زكى الله عرق النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد مننا ما بينام يا جماعة, اكلمها بالعامية دي بقى, اما بينام كده والعرق يتسبب منه, لو شوية بيتراكم اكثر وبعد جهد العرق الكل يتأذى, الكل يتأذى. لو بجواري احد يتأذى, لو اهل الواحد بجواري تتأذى, لو ابن الواحد بجواري يتأذى, وخاصة لو خرج من تحت الابطي او ما شابه ذلك. لا, عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان اطيب من الطيب, كان اطيب من الطيب, وكانت رائحته اعطر من العطر واجمل من المسك. انا عايز دلوقتي محدش يقول لك انا لا عندي دروشة ولا عمري فكرت في دروشة, ولكني امضي مع الادلة. ولذلك من اراد ان يراجع ذلك فليراجع صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لنا, والذي اشرت اليه في الحلقة. المهم إماج العرق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه, والحديث مرتبته صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في بيت أم سليم اللي ولدت أنس بن مالك, أم سليم الرميساء أو تكتب صحيح أيضا الرميصاء. المهم لما نام عندها وعرق النبي, النبي نام خلاص نعس النبي صلى الله عليه وسلم والعرق نزل يتسبب من النبي صلى الله عليه وسلم, وبعدين جاءت الرميساء وصلت فشافت عرق النبي صلى الله عليه وسلم وشمت له رائحة عجيبة. العرق أنا ما بنزل هنا ريحة الحين يشم القريب, لا ريحة النبي من بعيد رائحة عجيبة, ريحة تفوق المسك, تفوق أي ريحة نصفها أو نتكلم عنها. اتعجبت أم سليم, عندها زجاج الطيب, عندها قارورة. قارورة يعني كل بيت انت عارف بيحتفظ او بإزازة كده اجمل ما فيها من الروائح, يعني يبقى يقدم للضيوف عنده او كيف او يطيبهم. عندها زجاج الطيب يعني قارورة الطيب, يعني فيها بقى الريحة الجميلة دي جنب ريحة النبي ولا شيء. عملت ايه؟ النبي نايم, جت تاخد كده من الوسادة اللي النبي عرقه نزل عليها, تأخذ منها وتضع في القارورة, تأخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضع في القارورة, تأخذ وتحط. النبي استيقظ, قال ما تفعلين يا أم سليم؟ تعمل ايه؟ يا رسول الله اخذ من عرقك واضعه على طيبنا. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه مش عرق عادي يا جماعة, مش عرق عادي على الاطلاق. انا اديك دي اسمع لي واسمعيها معايا عجيبة عشان ما تقولش بس ده مجرد العرق. لا, النبي طيب مطيب حتى بعد موته, حتى بعد موته. يعني انا ما انظر في ترجمة الإمام البخاري الجزء العاشر سر أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله, ويجي يتكلم عن الإمام البخاري بعد دفنه, والناس طبعا كانت من الزحام كيت حسد التراب من جوار القبر, حاجات مش شرعية طبعا. قالوا كانت تخرج, أهو رواية صحيحة موجودة سر أعلام النبلاء, كانت تخرج رائحة أطيب من المسك من قبره تفوح, ريحة تطلع تفوح في الجو من قبر الإمام البخاري. فكان الناس اللي هم اللي مش فاهمين يروحوا يجيبوا منها وياخدوا في بيوتهم والكلام ده. او المهم, اما النبي صلى الله عليه وسلم لا, امر عجب. ما بالك يعني الصحابي له العجب في ذلك, ما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني اهو ده مثلا البخاري له صحابي ولا شيء, ولم يرقى الى مرتبه الصحابه, لكن امير المؤمنين في الحديث له هذه الكرام. الصحابه لهم ايه؟ تعالى كده فيما اورده الحاكم, وكن معايا اختي, فيما اورده الحاكم لكل اخ لكل اخت كل ابن كل بنت, بيروي ايه؟ بقول طبعا لما في عهد عمر بن عبد العزيز لما في امارته على المدينة في خلافة سليمان بن عبد الملك, ايه اللي حصل؟ الفجر كده هم قايمين يصلوا فزعوا على شم ريح عجيبة عجيب. اهل المدينة, مش بقول اهل البيت او الناس المحوطين حول البيت, لا لا لا, اهل المدينة. شو بقى البيوت المتفرقة, البيوت البعيدة, البيوت المتطرفة, البيوت اللي في اقصى شعاب المدينة, كله فزع على ريحة ملهاش حل. في ايه؟ في ايه؟ رايحين ناحية الريحة اللي بتركز تركز تركز. فإذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي, قبر النبي وصاحبي سقط جزء منه وقع، هو مش مبني كده، لا 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 لا، هو هو مرفوع عن الأرض قليلة، مرفوع عن الأرض قليلة، الجزء انهدم منه زي ما احنا بنقول الأرض كده تخور كده، الأرض جزء انهدم منه. عمر بن عبد العزيز أخذ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأخذ الإمام العلامة رجاء بن حيوة وعروة بن الزبير، وراحوا قال المدينة كلهم يزحموا، قال لا، وعمر بن عبد العزيز قال لا، لا والله لن نزاحمهم أمواتا كما لم يزاحمهم أحد من الأحياء. وبعدين قال لا، خش انت يا عروة بس، وإحنا نقف هنا على باب القبر، ما هو نقف كده هو. ركزوا كده معايا، ركزنا معايا، عمر بن عبد العزيز من أدبه برضاش يخلي بقى الكل يخش ويقعد، لا 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 لا، ليه؟ إذ كنا احنا مأمورين بخفض الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، حتى يا أخي بعد الممات اخفض اخفض، لا خليك يعني ملتزم، الحدود تامة. الأمر الثاني، لا ما تروحش تعمل بقى منكرات وأمور وكده وتزاحم، لا 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 مش كلام من ده. ياك عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه منع الناس، خش انت يا عروة. عروة بيبص لأسباب الريحة دي ايه، رجل ظهرة، رجل ظهرة لما انهدم الجزء دي بنت رجل واحد من الثلاثة، بنت رجل واحد من الثلاثة، طبعا الرجل متصلة جوا تحت التراب، بس ايه خرجت القدم بانت. ركزوا كده معايا، مش هعجل، انا التقط نفسي، والان الواحد لما يكون مريض يعني اهو بيحاول يحبس الصوت قل عشان يقدر يستمر، فانا اركز معاكم جدا. بيبص للرجل دي، يعني رجل قدم بس انكشفت، عملت الريحة دي في المدينة كلها. وبعدين قال ادخل يا عروة شوف قدم من دي، الله، ما هو الرسول هنا معاه ابو بكر عند منكبه، مع عمر عند رجلي، شوف مين امسك الرجل دي، رجل يا جماعة كأن صاحبها حي، رجل طرية ندية كأن الدم بيمشي فيها، طرية ندية مسكها كده، قال هذه قدم عمر بن الخطاب وكنت أعرفها، دي رجل عمر بن الخطاب قدمه أنا كنت أعرفها، أنا كنت أعرفها، اللي خرج منها الريح، ما بالك بعمر، ما بالك بأبي بكر، ما بالك بالحبيب، ما بالك بسجد الأنبياء والمرسلين. يعني لازم نفهم بقى الحتة دي، لازم توصلنا صح. المهم تعالوا بقى معايا لعطر أو ريح أو تزكية الله لعرق النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلاين ما تجيب العكة كده وتاخذ وتحط، يعني بتحط فين؟ بتحطش في زجاجة فاضية ولا قارورة فاضية، لا دي مليانة عطر، تجيب من عرق النبي وتحطه على العطر بتاعه. ليه؟ لأن عرق النبي ريحته أزكى من العطر اللي عند أم سليم، اللي عند أم سليم، اللي عند أم سليم اللي أرميساء. تخيل بقى إن عرق النبي يبقى ريحته أجمل وأطيب وأعطر من كل عطر على ظهر الأرض. لو كلمت في دي أنا مش هنتهي، ولو قعدت أجيب لكم أدلة الحين كيتو على مدار التاريخ ومن كتب التاريخ، والله يا جماعة ما انتهي، والله ما انتهي، انا عندي منها والله في ذهن الحين اكثر من 40 رواية تخلق بتاع 6 ساعات او 7. وذلك انا وعدتكم بالايجاز بعد كده. شعر النبي زكى الله شعره، لسه ما مشيتش كتير في التزكيات ده، لسه في حاجات يعني سبحان الله. زكى الله شعره، شعر النبي مزكى، تعالوا معنا نشوف. كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب من كبيه، الحديث فين؟ عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه. شعر الرسول، شعر الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يضرب من كبيه، يعني المنكبين اللي هم الاكتاف دول، شعر النبي ينزل كده على المنكبين. تعالوا معايا نشوف ابو هريره بيقول ايه، اما كان النبي يبقى كشف كده عن شعره والشعر بتاع الرسول متدلي على المنكبين، ووجه النبي له صفولك وصف دقيق جدا ان شاء الله، وصف يعني باذن الله اسال الله ان يتقر عينكم بهذا الوصف. بيقول يا ابو هريره لما كان يجي يبص النبي كده ما كانش حد بيقدر ينظر للنبي شويه كده، ليه؟ حياء ومهابه للنبي صلى الله عليه وسلم. فبقول ايه بقى، شبه ما الرسول كده شعره يضرب من كبه كده ورسول جالس وتنظر الى الوجه كده شو ايه كان اذا سر يعني النبي يبتسم بس كده ابتسامة بسيطة كده وهو بالمنظر ده كان اذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر لا نؤث والتقط نفسي مش عايز اجري عند الحاجات دي ابدا 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 ابدا. ولذلك جماعة يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم في جماله ما بالغ بل ما وصل الوصف. يعني اهو الشعر ضرب المنكبين النبي الوجه اهو صلى الله عليه وسلم مجرد يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم او يظهر ثغره صلى الله عليه وسلم اهو كان اذا سر استنار وجهه نور نور مش نور طبيعي من اللي هو يجيب كشاف وكلام من ده لا 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 ولا درواش ولا دي لا لا نور نور اهو كان اذا سر استنار وجهه مش كده وبس كانه فلقة قمر من الجمال صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. طيب عشان اقدر اجري ايضا في التزكية اقول وزكى الله اصابعه الاصابع يا سلام لسه مش بقول هندخل في حاجات عظيمة وجليلة وكريمة حاجات فعلا انا عايز اللي غير مسلم هو اللي يسمعني اكثر اللي ما اسلمش هو اللي يسمعني اللي بيكره الاسلام انا عايز هو اللي يسمعني في التزكية دي انا عايز اللي بيكره النبي صلى الله عليه وسلم او بيحارب النبي هو اللي يسمعني في التزكية دي عشان نعرف يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين التزكية دي لسه كثيرة عظيمة جدا انا كل ذرة في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التي جاءت فيها التزكية واذكرها ان شاء الله جل وعلا. هنتعرض طبعا لتزكية الله جل وعلا لأصابع النبي، هنتعرض ايضا لتزكية لعورة النبي التي ما تكشفت والعياذ بالله في الجاهلية ابدا ولا تكشفت الا على نسائه. هنتكلم عن تزكية الله لجسد النبي حية ولجسده ميتة. هنتكلم عن تزكية الله لرؤية النبي. حاجات لسه كثيرة وجميلة بس عشان الوقت انا شفت ان الوقت يعني الحمد لله رب العالمين اذن بالزوال. عايز ما حدش يزعل مني ان ما فتحتش باب الاتصال في الحلقة دي. انا ما فتحتش باب الاتصال يا جماعة عشان افيدكوا اكثر رغم ما انا فيه من شدة، بس عايز افيدكوا اكثر، عايز يوصلكوا العلم اكثر، عايز تعرفوا عن حبيبكم صلى الله عليه وسلم اكثر، وعشان ما نتشغلش بالواقع المر اللي بره ده ونعيش كده مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. واوعدكم الليلة ان شاء الله الساعة 10 اسأل الله ان يشفينا وان يشفيكم جميعا، الساعة 10 بالليل في المجلس انا يعني محضر لكم موضوع جديد. انا وعدتكم عمري ما جيب كلام يعني مكرر او ما شابه، لان اللي بيخدم بيتقن الخدمة، اللي بيخدم رئيس بيتمنى ما يسموش ابدا ويتقن له الخدمة، اللي يتقن ملك ارضي او امير كذلك، ما بالكم وما بالكم بربنا جل وعلا، احنا عايزين نبقى خدامين لربنا. فالكتب موجودة والعلم موجود، ليه نكرر نجيب الجديد؟ طبعا احنا في المحرم لما نيجي نتكلم عن فقه الشهر المحرم، فقه في القتال، فقه في الديات، الفقه في الحسنات، فقه في الذنوب اهو، فقه في الاجر، الفقه في الصيام، فقه فيما كان فيه من اعمال صالحات، مش كده وبس، لا، روائع ما جرى في الشهر المحرم، ايضا ما جاء من فعل السلف يعني اللي هم الصحابه والتابعين. هنبكي هنبكي في قصصهم في شهر المحرم، شهر المحرم عمرنا ما سمعنا حاجه يا شيخ تبكي في شهر المحرم. هتسمعها الليله ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله، مش كده وبس. والحاجات اللي بتحصل المره دي اللي هي عاشور، احنا عارفين ربنا نجى موسى وفرعون من فرعون، نجى موسى وقومه من فرعون وقومه. هتسمعوا بقى التانيين بقى والعياذ بالله في ناس يعني ربنا يهديهم لطم خدود وشق جيوب وعملوها بالنسبه لمقتل الحسين الشهيد رضي الله عنه وارضاه، وناس تانية وجبت لكم المرجع معايا للأسف اللي بيكرهوا عمر بن الخطاب جدا، منزلين كتاب من جايب معايا الطبعة الجديدة الحديثة جايبينها، يقول لك اهو نكاية في مقتل عمر، لا ده مقتول في كذا ويحرفوا التاريخ ده في ايه في برضه في عاشوره عشان يجعلوا. مهم انا عالج الامور دي كلها بنقاء وشفافية بالليل، فهتكونوا معنا في المجلس ان شاء الله جل وعلا. وعلى فكرة انا بقولها باذن الله جل وعلا ودي نقطة مهمة جدا، التركيز على خطبة عقدية إيمانية تعالج الصدر من أمراض الواقع، إن شاء الله تكون بإذن الله في بدواي مركز المنصورة مجمع التوحيد الجمعة القادمة. وسامحوني على التقصير بسبب المرض، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.